لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كانت امرأة تدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي كثيرا عند أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت كلما انتهت من مجلسها قالت: ويوم يشاحي من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجاني. كلما انتهت من جلستها أنشدت هذا البيت: ويوم يشاحي من تعاجيب ربنا إلا أنه من دارة الكفر نجاني. فقالت لها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: دائما تنشدين هذا البيت، أو كما قالت، فلا بد أن فيه حكاية، أو ما قصته، ما السبب في تكرارك هذا الكلام؟ فقالت لها: لي فيه قصة، كما يروي الإمام البخاري، قالت: لي فيه قصة. وخلاصة قصتها كما حكتها بنفسها أنها كانت أمة أو عبدة عند مجموعة من العرب أو قبيلة من قبائل العرب في الجزيرة، ثم اعتقوها فبقيت عندهم تخدمهم ويطعمونها. وفي يوم من الأيام خرجت جارية بوشاح، وشاح نوع من ما تضعه المرأة على رأسها أو على عاتقها، نوع من الملابس، ويقال أنها فيها ذهب، وقال بعضهم أنها مطردة أو فيها ذهب، والظاهر أنها شيء فيه قيمة. فخرجت تلك الفتاة بذلك الوشاح، فجاءت حدية أو غراب وخطف الوشاح دون أن يراه أحد، فقط منها فخطفه طائر من الطيور. فاتهموا تلك المرأة السوداء بأنها هي التي سرقته. لما ضاع من الفتاة بحثت عنه فلم تجده في كل مكان، فاتهموا تلك المرأة التي كانت أجيرة عندهم بعدما اعتقوها، وشددوا عليها الخناق وضيقوا عليها وهي تحلف لهم أنها ليست بصاحبة الوشاح، أي ليست التي سرقته، وهم يتهمونها حتى أوشكوا، حتى قالت عزوز: فتشوها في قبورها، أي في فرجها، لعلها خبأته هناك. فلما رأت أنها ستفضح فاستغاثت بالله عز وجل، ففي بعض الروايات: يا رب أغثني، وفي بعض الروايات: يا مغيث المستغيثين أغثني. قالت: فما انتهيت من كلامي إلا وجاء الطائر فألقاه. فقلت لهم: أرأيتم اتهمتموني بشيء لم أصنعه؟ فقالت: لو رأيتني وهم يعتذرون إلي وقد أحرجوا إحراجا شديدا، وهم يقولون قد اتهمناك ويتأسفون لدي. تمام. ثم بعدها لما وقع ذلك الموقف، وكان النبي وكانوا على شركهم، كانوا ما زالوا على شركهم، وكانت تسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها لما وقع معها ذلك الموقف كرهتهم، فقالت: تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت وأسلمت، فعلمت أن تلك كانت نعمة من الله عز وجل وكانت سببا في إسلامها. قالت: فجعلت هذا البيت حتى أتذكر نعمة الله علي في يوم الوشاح، أي أنها علمت أن الله سبحانه وتعالى خبأ لها خيرا كبيرا بأن وقعت عليها تلك التهمة، فإنها كانت سببا في أنها كرهت قومها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكانت صيحة بعد ذلك. فما ينتهي المجلس إلا وتنشد هذا البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، أي من الأعاجيب التي فرعها به من عجائبه سبحانه وتعالى. فإنه ربما يجري على الإنسان الخير ويظهر الإنسان أنه شر لأنها تهمت وهي بريئة، فلا شك أنها كانت متعلمة، لكنها لا تعلم ما وراء ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه جعل ذلك سببا لتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وتفرح بذلك الإسلام بعدما دخلت في الدين وجلست عند أمهات المؤمنين، فكانت معجبة بتلك النعمة وتنشد أنه يوم الوشاح وقع لها من الأشياء العجيبة، إلا أنه من دارة الكفر نجان، أي كان سببا في نجاتها من دارة الكفر. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب للكافر، لأنها كانت كافرة، لكن لما استغاثت بالله عز وجل أغاثها، لأن سعة رحمة الله عز وجل وسعة عدله وأنصافه تسع الكافر والمؤمن. فإذا كان ذلك مع الكافر فكيف بالموحد المؤمن بالله عز وجل؟ يقول الأصمعي رحمه الله تعالى أنه مر بقرية من الأعراب فوجدهم مملحين ممحلين، ليس عندهم شيء من الماء وقد هلكت الدواب والمواشي، وفي حالة من الضيق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وكانت تأتي السحابة وتنعقل من بعيد وتأتي فوق قريتهم ثم تذهب بعدما يؤمنون أنها ستنزل عندهم فيأسوا من ذلك. ولكن كان هناك عجوز وقفت على راضية وقالت: اللهم رب العرش يا ذا العرش، نحن عبيدك، فاصنع ما شئت فإنما رزقنا بيدك. هذه العجوز لم تسبق من رحمة الله، وقفت على راضية سمعها الأصمعي وقالت: اللهم يا ذا العرش، نحن عبيدك، فاصنع ما شئت، رزقنا بيدك. قال: فوالله ما نزلت إلا وقد انهمر المطر عليه. هذه الحكايات والقصص أيها الإخوة المقصود بها أن تهيج الدعاء عند المؤمن. نريد أن تعلم قيمة الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده. لا شك أن هناك شروطا وأن وأمور كثيرة، لكنك ينبغي أن تعلم أن في الدعاء خيرا في جميع الأحوال. حتى لو كان الإنسان في معصية فلما لا يدعو أن يرفع الله عز وجل عنه تلك المعصية؟ صحيح أنه الواجب عليه أن يسعى، لما لا يقول: يا رب تب علي لأتوب؟ فلو قالها بقلب خالص لو تألم من المعصية، معصية لا يستطيع أن أو ربما تمكنت منه حتى أصبحت تأثيره وتتحكم فيه، فحتى مع ذلك لا يأس من الدعاء. لأنه أيها الإخوة يأتي الشيطان للناس في الدعاء بطرق عديدة يوئسهم من الدعاء لله. فإذا جاء يده قال: كم دعوت؟ لو أن هذا الكلام كان صحيحا لا استجيب لكل الناس. لا تعلم ما في الدعاء من خير، وكم قد استجاب لك في أشياء تعلمها وفي أشياء لا تعلمها اختزنها لك ربنا سبحانه وتعالى. فكما قلنا بأن المؤمن له في الدعاء عدة أمور: إما أن يجيبه الله عز وجل فيه مباشرة، وإما أن يرد به عنه من البلاء بقدره، وإما أن يختزنه له يوم القيامة. ففيه خير بلا شك، حتى لو كان العبد في معصية، حتى لو كان في معصية فليدعو الله عز وجل أن يبغض إليه تلك المعصية. فلما لما لا تدعو ربك إن كانت تتحكم فيك شهوة من الشهوات أو معصية من المعاصي؟ فلو دعوت بإخلاص لاستجاب لك. تقول اللهم بغض إلي تلك المعصية، اللهم كرهني في تلك المعصية، اللهم باعد بيني وبين تلك المعصية، اللهم حبب إلي طاعتك، اللهم باعد بيني وبين معصيتك. فلما لا تدعو بذلك؟ أنا أريد أن أقول إن في الدعاء خير في جميع الأحوال، حتى الكافر لو دعا. يقول بعض أهل العلم في قول الكفار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال لو أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فارزقنا ويسره على قلوبنا واشرح صدورنا له لهداهم إلى الحق، وهم كفار لما رأوا ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من الشيطان عندما يسيطر على الإنسان حتى يمنعه من دعاء الخير الذي لن يكلفه إلا إخلاص القلب والتوكل إلى الله سبحانه وتعالى. فما عليهم؟ يقولون إن كان هذا الخير فأمطر علينا حجارة. كان عليهم أن يقول اللهم إن كان هذا هو الخير فاهدنا إليه، فخذ بقلوبنا إليه، فأقبل بقلوبنا وأرواحنا إليه. لربما استجاب لهم، لكن لم يوفقوا وسيطر عليهم الشيطان. ولذلك أيها الإخوة، صحيح أن في الدعاء أمور ترشح الإجابة فيه وتجعل الإجابة قريبة، كأكل الحلال كما أشرنا، يا سعد أخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لكن حتى لو كان الإنسان واقعا، ليس معناه أنه لا يستجاب له مطلقا، هذا معناه أن هذا تكملة الأمور والإعداد الكامل لها. فإن كان فيه، فهذا الذي يأكل من حرام لو دعا الله بإخلاص أن ينخلع من تلك المعصية وسعى في أن ينخلع منها، لربما كان له في الدعاء خيرا كثيرا. فليدعو بأن ينخلع من المعصية، فليدعو بأن يقربه الله عز وجل إليه. فكم من دعاء قرب إلى الملك الباري سبحانه وتعالى. وكما قلنا، فالله عز وجل يقبل الدعاء من الكافر ومن الظالم ومن غيره. فيقول ابن رجب، فهذه المرأة التي حكينا قصة الوجاع، ولما كانت كافرة لكنها كانت مظلومة فاستجاب الله عز وجل لها. ولذلك يحكي ابن أبي الدنيا أن بعض المسلمين حاصروا بعض الكفار، حصن الكفار حاصرهم المسلمون، فخرج بعض هؤلاء الكفار وقالوا اللهم، وكانوا يؤمل المسلمون أن عندما يضيقون عليهم من العطش وغيره سيفتحون الحصن. فخرج هؤلاء الكفار يستغيثون بالله عز وجل وقالوا اللهم إنا كفرنا بكل معبود يعبد من دونك في الأرض ولا في السماء، فاللهم أمطرنا، فأمطرهم الله عز وجل. فلما رأى المسلمون ذلك انصرفوا عنه. فهؤلاء الكفار، لكن لما استغاثوا بتوحيد الله عز وجل، لما وحدوا الله عز وجل فاستجاب لهم. لا أريد أن يكون الإنسان، لا أريد أن يفهم بعض الناس أن هذا معناه أن الإنسان يكون في معصية أو كذا، لكن معناه أنه لا تيأس من الدعاء على أي حال من الأحوال، فإن الله عز وجل يجعل لك في الدعاء خيرا كثيرا. ولكن الواجب على المؤمن أن يتحرز من المعاصي وأن يقترب من ربه سبحانه وتعالى، وأن يخلص قلبه عند الدعاء، لأن من أساليب الشيطان التي يسيطر بها على الناس أنه كما قلت يأتي يجرب ربه سبحانه وتعالى، يسمع أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، يسمع الخطيب أنه يحفز على أن يدعى رب العزة تبارك وتعالى، فإن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي يدعو يقول له الشيطان أنت كيف سيستجيب لك وأنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، أو يقول له كم قد دعوت ولم يستجب لك، يأتي ويقول إذن جرب تلك المرة. ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن الإله سبحانه وتعالى لا يجرب ولا يختبر من قبل العبد، إن مجرى الأمر على اليقين، إن هذا هو سر استجابة الدعاء، أن يكون قلبك متيقنا بقدرة الله عز وجل على إجابة الدعاء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه حكيم، وأنه عليم، وأنه رحيم. فلا ينبغي أن تدعو دعاء اختبارا لله سبحانه وتعالى، كأنك تقول سنرى ما سيفعل، يلا غف هيستجيب لنا ولا مش هيستجيب، سندعو خلاص. هذا كله من أشد الأمور التي ترد عليك دعاءك، هذه من أخطر الأمور التي يسولها الشيطان للإنسان. وإن من أكبر أسباب استجابة الدعاء أن يكون القلب متعلقا بالله وحده سبحانه وتعالى، وأن يكون غير معتمد على شيء إلا على رب العزة تبارك وتعالى. أرأيت لو تصورت نفسك في مكان يونس عندما كان في بطن الحوت؟ أرأيت لو تصورت نفسك في بحر لا تمسك بشيء وتدعو الله سبحانه وتعالى؟ إذا وصلت إلى تلك الحالة، إن أنك عندما تدعو ترى نفسك كالغريق ليس حتى معه قشة يتمسك بها، وإنما ليس أمامه إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، فستكون مثل تلك العجوز التي قالت اللهم ليس لنا سواك، لأنها سلمت إلى الله، فاصنع ما شئت بنا، فإننا عبيدك، فإن أرزاقنا بيدك. فإذا قلت تلك الكلمات وقلبك ساجد بين يدي الله عز وجل، هذه كلها يا إخواني من أشد الأسباب التي تمنع استجابة الدعاء، أن القلب ليس متيقنا بقدرة الله أو بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ليس جازما بالدعاء، مجربا لله عز وجل، مختبرا لله. كل ذلك يجعل دعاءك لا قيمة له، لكن الدعاء يحتاج إلى قلب يرمي نفسه بين يدي الله عز وجل. لا يعرف أحدا عند الدعاء إلا ربه، ترك الأسباب وتخلى عنها، حتى لو كان بيأخذ بها هو يأخذ بها، هو يتعالج، هو يشتري الدواء، لكنه عندما يدعو ويتوجه إلى الله إنما يعتمد على الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فلو شاء أن يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. هذه اللحظات أيها الإخوة هي التي تكون سببا في اشتعال شرارة الدعاء، هي التي تجعل الدعاء كصاروخ يصل إلى السماء بسرعة. لكن من مثبطات الدعاء كما قلت تلك الأفكار الشيطانية التي يأتيك بها الشيطان، فيأتي يوئسك، لأنه لا يقبل العبد من مخالفة أو من معصية، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا ألقى في قلبك ذلك فاستحضر رحمة الله عز وجل الواسعة، واستحضر أن الله عز وجل هو رب المؤمن والعاصي والكافر، وهو الملك سبحانه وتعالى، وقد استجاب لمن استجاب له من مؤمن أو كافر أو عاصي. استحضر في قلبك ضعفك وذلك بين يديه سبحانه وتعالى، استحضر في قلبك التوبة والانخلاع من تلك المعصية. فإذا ذكرك الشيطان بأنك عاص فزد في دعائك أن تدعو الله عز وجل أن يتوب عليك من المعصية، فألزمه بأن تزيد في دعائك، أو أن تقدم بين يدي دعائك نية التوبة، وأن تدعو الله عز وجل أن يتوب عليك من تلك المعصية، فترجمه بذلك. ويريد أن يردك عن الدعاء، لأن الشيطان بلا شك يكره أن تدعو الله عز وجل، لأن الدعاء كما قلنا هو العبادة، هو أساسها، هو راسها، هو ربها. فلا شك أن الشيطان لا يريد من بني آدم أن يقبلوا على ربهم، ولا أن يسمع ربهم صوتهم فيرضى عنهم فيفرج عنهم فيفتح لهم أبواب الرحمة. فلا شك أن ذلك لا يرضي الشيطان. ولذلك لما كان يوم عرفة يوم استجابة دعاء، فلا تجد الشيطان أرغم ولا أذل من يوم عرفة، لما يرى من الداعين، من المبتهلين، من الرافعين أيديهم إلى رب العالمين من استجابة الدعاء، فيكون أرغم ما يكون في ذلك اليوم. فكلما رفعت يديك إلى الله وجاءت إليه بالدعاء فسترى خيرا كثيرا. لكن كن على يقين، كن على يقين لست على اختبار، وإن أخر عنك الإجابة وإن أخر عنك الأمر فرده إلى حكمته وإلى علمه وإلى اختباره وابتلائه لك حتى يسمع صوتك سبحانه وتعالى. فربما يبتليك، فالله سبحانه وتعالى ربما يستحضر منك تلك المعاني الجميلة من معاني العبادة والذل بين يديه بالابتلاء، لفعل أنه لم يبتلك لربما لم تسمعه صوتك، لم تحضرك تلك العبادات، لم تحضر تلك الاستغاثة. فكم من إنسان رده الابتلاء إلى رب العالمين، وهؤلاء هم الصالحون. الابتلاء يردهم إلى الله، ينبههم، يكون كالثوب الذي ينبهه أنه في الطريق الخاطئ فيعود إلى الله سبحانه وتعالى وينتبه إلى نفسه ويتهم نفسه بالظلم ويزري على نفسه حتى لم يستجب له الدعاء، فيزري على نفسه يقول بسببها نفسي الذميمة، أفعالي القبيحة، سوء أفعالي، معاصية هي السبب. فإذا كنت كذلك فستجد رحمة واسعة من الله سبحانه وتعالى. هذا باب مهم يغفل عنه كثير من الناس، وهو باب اتهام النفس وتنزيه المولى سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى أنبياء الله لما يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى، تأملوا أيها الأخوة الأدعية التي جاءت في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها ما ورد عن الصحابة والسلف، فإن فيها من المعاني العظيمة. فانظر عندما قال لا إله إلا أنت كأنه ينبه المولى ما ظلمتني، ويقول يا رب ما ظلمتني بأن جعلتني في بطن الحوت، ليس أنت عدل، أنت حكم، أنت الإله الواحد سبحانك. أنزهك عن الظلم، أنزهك عن القصد، عن الجور، إني كنت من الظالمين، ولا أنبه نفسي عن الهوى، ولا أبرئ نفسي عن الهوى. فإذا نزه ربه سبحانه وتعالى وعظم الله عز وجل واعترف بحكمته وقدرته وعلمه ورد القصور والضعف والذنب والظلم إلى نفسه وقطع هذا القضاء واستقرت تلك المعاني في قلبه، فوا عجبا مما سترى من رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أنا عندما أتكلم عن الدعاء لا أريد الآن أن أتكلم عن الشروط وغيرها مما ذكره أهل العلم، ولكن كما قلت لي هدف هو أن أحفز على الدعاء، أن أهيج النفوس إلى دعاء باريها سبحانه وتعالى، أن أزيل تلك الشبهات التي يتسلط بها الشيطان على الناس. لو تعرف قيمة الدعاء لشغلت أوقاتك عندما تمشي في الشارع، عندما تكون في الباص، عندما لو تعلم قيمة الدعاء أو الذكر، لو جعلت فمك ولسانك إما في دعاء، فالله لا تستهين بالدعاء، لأنه كما قلت إنما ها عظمه الله عز وجل، جعله الله عز وجل هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعدما ذكر الدعاء. فالعلماء قال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال الدعاء هو العبادة، فبينها واضحة صريحة كما قال الحج عرفة. صحيح أن في الحج مناسك أخر، ولكن الركن الأعظم الأساس الذي لا يمكن أن يصح حج أحد من الناس إن لم يقف بعرفة، فكما قال الحج عرفة قال الدعاء هو العبادة بتعريف الطرفين وبينهما ضمير فصل. هذا يدل على أسلوب الحفظ والقصد كما يقول العلماء، وفيه مبالغة كبيرة. صحيح أن في عبادات أخرى غير الدعاء، لكن ستجد ضدها الدعاء. الصلاة التي هي من أعظم الأركان من أركان الإسلام هتجد أن لبع الدعاء وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لما هذا التكرار؟ كذلك في السجود وفي الركوع وفي غيرها. فستجد نعم هناك عبادات أخرى غير الدعاء، لكنك ستجد الدعاء أيضا لب فيها وأساس فيها، وليس هناك عبادة من تلك العبادات إلا وتجد الدعاء فيها. أليس الصائم عندما يفطر يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت؟ والصيام مليء بالدعاء، ومليء والصيام في شهر رمضان ليلة القدر من أهم معانيها استجابة الدعاء. هل يحج أحد ويطوف ويسعى دون دعاء ودون ذكر وغيرها من العبادات التي لبها وغايتها ذكر الله عز وجل وعبادته بالتوجه إليه؟ ولذلك أيها الإخوة لن نتكلم عن الشروط الآن وغيرها من الأركان والآداب التي ينبغي أن يتغلى بها الداعي، لكن نريد أولا أن نقول بأن ينبغي على كل مسلم أن يتعبد لربه سبحانه وتعالى بالدعاء. وإن من أهم الشروط التي أركز عليها اليوم حالة القلب عند الدعاء، أن يكون القلب متوجها إلى باريه سبحانه وتعالى، أن يشعر الإنسان بنفسه أنه كالغريق الذي لا ينفيه إلا كن فيكون من قبل الله عز وجل، أن يتخلى حينئذ عن الأسباب التي تملأ قلبه، وأن يعلم أن كل تلك الأسباب التي يأخذ بها إنما هي بيد الله عز وجل الملك الذي لا يمنعه شيء. فالله سبحانه وتعالى لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء، لكنه يدبر الأمر بحكمته. ليس معنى ذلك أنك إذا قلت له يا رب أعطني الشيء الفلاني أن تجده فوق رأسك، لا، لأنه سبحانه وتعالى يدبر الكون بحكمته. وكم من أولاة دعوا بأمور ربما لا تصح وربما لا تجوز وربما لأنه إذا تخاصم رجلان ربما يدعو أحدهما على الآخر فيدعو هذا على ذاك، أتريد أن يستجيب الله لك فيه وأن يستجيب له فيه؟ لو كان كذلك لو استجاب الله عز وجل بمجرد الدعاء دون حكمته وعلمه وقدره سبحانه وتعالى لدمرت الدنيا لو استجاب لكل واحد، لأنه ما من متخاصمين، حتى أنه ربما الزوج والزوجة لو تنازع أو الأب وولده فربما يدعو أحدهما على الآخر والأم مع ولدها. كم من أم دعت على أولادها؟ لو كان الأمر كذلك على عقول الناس وعلى فهم الناس لكانت دمرت الدنيا من قديم، لكنه سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، فأنت دعاؤك يقبل عنده فيصفي منه ما يشاء سبحانه وتعالى ويودي هذا كل يوم هو في شأنه سبحانه وتعالى، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يضع هذا ويرفع ذاك، يمرض ويصح سبحانه وتعالى، لأنه العليم هي ترجع عنده هو الحكم، ترجع تلك المسائل كلها ترفع إليه سبحانه وتعالى. أدعية العباد وطلبات العباد وسؤالات العباد كلها ترفع بين يدي الملك الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى. فما يكون الشأن إذا رفع أنت إذا رفع طلبك في الدنيا إلى مدير يقول الناس بأنه عادل أو أنه طيب؟ تستبشر خيرا إذا قيل لك لا تخف، هذا المدير جيد، رجل طيب، لا يرتكي، عادل، فأنت تؤمل خيرا. وهو بشر، وهو بشر، ويمكن أن يكون الكلام عليه كذبا، فكيف بالله سبحانه وتعالى وأنت تقدم طلبك عنده وأنت ترشح نفسك عنده وأنت تهدي الدعاء عنده سبحانه وتعالى؟ ماذا ترى يفعل بعد ذلك وهو الرحيم سبحانه وتعالى؟ وقد ذكرت مرارا ذلك الحديث العجيب الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في إحدى الغزوات وهناك امرأة من السبي تجري ملهوفة بين الناس والهة، حتى في بعض الروايات أن ثديها يسحب لبنا ينزل منه اللبن، تبحث عن رضيعها ترى هذا وذاك بوجه الله بعين لا ترى إلا رضيعها، وفي النهاية وجدته بين السبي فوفقته ببطنها. انظر إلى تلك الضمة العجيبة بعد تلك اللهفة النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل تلك الفرصة ويعلم الصحابة فيقول لهم: أرأيتم تلك المرأة ملقية ولدها في النار بعد مع تلك اللهفة؟ قالوا لا. قال: فالله سبحانه وتعالى أرحم بكم من هذه بولدها. هذه أعظم صورة بشرية يرونها بين أيديهم من الرحمة، ولله المثل هذا. فكيف برحمة الله عز وجل وهي رحمة خالق الخلق؟ ولكن النبي ليس أمامهم صورة يقرب إليهم بها إلا تلك الصورة، هي أعظم صورة في الحلول وفي الرحمة. فقال: أرأيتم تلك؟ هذه أعظم صورة عندكم في الرحمة بين البشر؟ فالله أرحم بكم من أمهاتكم. فما يكون إذا قدمت دعاءك بين يديك وقدمته عند أرحم الراحمين، من هو أرحم منك من أمك وأبيك ومن الناس جميعا؟ الحكيم العليم. استحضار تلك الصفات والدعاء بها إخواني من أسباب استجابة الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يستجيب دعاءنا. اللهم ربنا وإلهنا ومعبودنا، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح جوارحنا وأصلح أخلاقنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رحمن يا رحيم. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إيمانك، اللهم إنا موحدون فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحبس بنا الأعداء يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحبس بنا الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا، وارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا طبقا غير ضار. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك منها ونتوب إليك. اللهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مدير المستجيرين أجرنا. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طبقا غير ضار نافعا. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم أخص لنا الأسعار يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم رحمتك. اللهم صب علينا الرحمات. اللهم عفوك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا وأباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا، واعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم املأها إيمانا يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بغض إلينا المعاصي يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعات يا رب العالمين. اللهم بغض إلينا المعاصي يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عجل لهم النصر يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم. اللهم إنهم عبيدك. اللهم إنهم موحدون. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم رد عنهم عصبة يهود. اللهم رد اليهود خاسئين خائبين يا رب العالمين، ورد معهم المنافقين يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم احقن دماءهم. اللهم صل أعراضهم. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، في الشيشان، في العراق، في الصومال، في فلسطين، في غزة، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم رد الكائدين والخائنين على أعقابهم، اللهم رد الكائدين والخائنين على أعقابهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لهذا البلد وحدته، اللهم احفظ لهذا البلد وحدته يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائه، اللهم ارزقنا الخيرات، اللهم أجر الغيث يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم إنا عبيدك فارحمنا، اللهم إنا عبيدك فارحمنا. اللهم رحمتك، اللهم عفوك، اللهم عفوك، اللهم رحمتك، اللهم تيسيرك، اللهم سترك، اللهم مغفرتك يا غفور يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نرى، فاللهم اجمع بيننا وبينه في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.